فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأنا أقتصر منذ عدة حلقات في الأسئلة حول اليهود وتاريخ اليهود وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود من باب يعني المشاركة عاطفيا على الأقل لما يحدث في إخواننا في فلسطين في خيبر وكنت قد تكلمت عن بعضها في الحلقة السابقة رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل خيبر على أن يقيموا في خيبر على أن لهم النصف من ثمار خيبر صالحهم على ذلك لكن لغدر اليهود فإنهم حاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق السم بعد أن تم الصلح يعني هذا أمر أنت تتعجب منه لكن لا تتعجب من شيء يدور حول اليهود مفترض بعد أن يتم الصلح ويأتي زعماء اليهود ويتفقون مع النبي عليه الصلاة والسلام على الصلح هم الذين طلبوا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجليهم عن خيبر كما فعل مع اليهود السابقين فهم الذين طلبوا وقالوا دعنا في الأرض نزرعها ولنا النصف ولكم النصف فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك وجلسوا واصطلحوا والأمور على ما يرام لكن اليهود هكذا غدروا فهل حاول اليهود أن يضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا سؤال أول سؤال أبدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم حاول اليهود أن يضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن فقط باقتراح أو مبادرة من المرأة التي وضعت السم للنبي عليه الصلاة والسلام وزينب بنت الحارث وإنما كما سنرى هو باتفاق ما بين زعماء يهود وبين زينب بنت الحارث اليهودية على أن تضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني كان هذا هدية يعني تم الصلح وتم الاتفاق وخلاص المسألة انتهت فهذا كان هدية أنهم قدموا طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه هدية يعني بعد أن تم الصلح لكن اليهود هكذا ننظر إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه: فلما اطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الصلح أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية، أي شاة مشوية، شاة مشوية على عادة العرب لما كانوا يعني يضيفون الضيفان فكانوا يقدمون لهم يعني أشياء المشوية. وزينب سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها الذراع، فسممت وضعت السم في الشاة بكاملها، لكنها خصصت الذراع الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لعلمها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأكل منهم، فوضعت السم أضعافا مضاعفة في هذه الذراع، وثم جيء بها، يعني ده من باب الضيافة وحسن الضيافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فلما وضعتها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام تناول الذراع فلاكها، لاك منها مضغة أو نهسة، يعني مجرد أن تذوق هكذا عليه الصلاة والسلام، فلم يسيغها، يعني لم يستسيغها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بدأ معه الأكل بشر ابن البراء ابن معروف، بشر أخذ يعني أكل كما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، بشر أساغها رضي الله عنه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فبمجرد أن تذوق لفظه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي قبل أن يأكلوا منها: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسموم، أي هذه الشاة مسموم، ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسموم. إذن الشاة والزراع أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليهودية فجيء بها فاعترفت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، تقصد اليهود، يهود سواء بني قينقاع بني النضير بني قريظة، وهنا يهود خيبر، بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. هذه الإجابة من زينب، من زينب بنت الحارث، ليس فيها يعني أنا أرى أنه ليس فيها يعني لا ذكاء ولا خروج، يعني مجرد يعني في أي أحد في مكانها كان سأقول هذا الكلام: لماذا فعلت ذلك بي؟ فينظر قل: أنت تقول إنك نبي، إن كنت نبيا فلن تسلط علي أو لن أصلت أنا عليك، وإن كنت لست بنبي خلاص يبقى يعني نعرف أنك كذاب. فهذه إجابة لا أرى أنها إجابة يعني من قريحتها أو تدل على ذكاء متقد، والله أعلم هل كانت هذه هل كلام هذا يوافق نيتها، لا أدري، يعني اليهود يعني هل كان ما فعل ذلك، هل ولما جيء بها هل كان هذا الكلام يوافق ما نيتها؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: لا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد هل كان ذلك بمبادرة منها أو كان ذلك باتفاق بينها وبين زعماء اليهود، وهذا في غاية الأهمية، مبادرة منها ربما هي بادرت بذلك ويعني ناقصة عقل بادرت بذلك ومن غير اتفاق بينها وبين اليهود، وبالتالي فالأمر والجناية تكون خاصة هي بها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستوثق من ذلك، هل فعلت ذلك من عندياتها أم باتفاق مع زعماء يهود؟ فهناك فارق كبير بين هذا وذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجمعوا إلي من كان ها هنا من اليهود. طبعا هنا ليس كل اليهود، إنما يعني الكبار. فجمعوا فجمعوا له فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأهم بأن سألهم يعني هل وضع زينب السم باتفاقكم أم لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد يعني أن يقيم عليهم الحجة. هذا من يعني الذكاء في المناظرة وفي إلزام الخصم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. كذبوا يعني. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. اليهود كذا معتقدهم أنهم سيدخلون النار فترة وجيزة، والفترة التي عبدوا فيها العجل. قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. إذا كان اليهود يقولون الفترة التي عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى فترة سيدخلون فيها إلى النار، والفترات التي يعني أشركوا فيها بالله سبحانه وتعالى، فأي دليل عندهم على أن المسلمين سيخلفونهم في النار؟ المسلمون ما عبدوا أحدا من دون الله سبحانه وتعالى، ما صاغوا عجلا من حلي النساء وصنعوا منه إلها وطافوا حوله، ما نسبوا النقص إلى الله سبحانه وتعالى، ما قال عزير ابن الله، ما قالوا إن الله فقير، ما قالوا كذا وما قالوا كذا، فالمسلمون ما قالوا ذلك. فما حجتهم على أن المسلمين يخلفونهم في النار؟ هذا معتقدهم، وهذا يعني في غاية الأهمية حتى نفهم معتقدات اليهود، لأن اليهود قوم يتحركون عن معتقد، يقاتلون عن معتقد، يصالحون عن معتقد، يتركون شيئا عن معتقد، ويأخذون شيئا عن معتقد. لابد أن نفهم ذلك عن اليهود جيدا. فهم يتحركون بعقيدة، يعني نجد أن المسلمين الآن يعني قلما يتحركون بعقيدة، لكن هؤلاء لا يتحركون إلا عن عقيدتهم. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال، هذا هو السؤال الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام لآخر الأسئلة، هو ليعلم هل كان ذلك من عند زينب أم باتفاق اليهود معها. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمة؟ أو السؤال هنا على الجماعة المجموعة لم يقل زينب: هل جعلتم في هذه الشاة سمة؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. طب هل اليهود لا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان اليهود يعني هاجروا إلى المدينة من الشام، وبعد الظلم الذي عانوه من الروم في الشام، وحاولوا مرة والأخرى من قيام بثورات وفشلت، فرحلوا وهاجروا من الاضطهاد الروماني، فجاءوا إلى الجزيرة العربية لماذا استوطنوا يثرب؟ لأن اليهود يعرفون أن نبي آخر الزمان سيكون في يثرب، سيكون في يثرب المدينة المنورة، فهم جاءوا إلى هنا من أجل ذلك، من أجل ذلك، فهم يعرفون، والله سبحانه وتعالى قال عنهم يعرفون وكما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته ويعرفون المكان الذي سيظهر فيه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت هي إجابة من نفس هي ذات إجابة زينب. إذن كان هناك اتفاق بين زعماء بني النضير وبين زينب بنت الحارث، لو جيء بك قولي هذا الكلام، وهم أيضا سيقولون هذا الكلام، فهذا يشعرك أن هذا تم باتفاق. مات بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه من أكلته التي أكل، فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل زينب بنت الحارث. في الأول لما لم يمت بشر فالنبي عليه الصلاة والسلام مقتص منها وتركه، لكن لما مات بشر فاقتص منها النبي عليه الصلاة والسلام ببشر ابن معروف، ببشر ابن معروف. لو تأملت تجد أنه في الحديث جواز قبول هدية الكتابي وهدية الكافر، نعم، وفيه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرته الشاه أنها مسمومة. الشاهد من هذا الحديث وهذه القصة هو أنه لا أمانة لليهود، لا أمانة لهم، وإذا كان هم لا أمانة لهم مع الله سبحانه وتعالى، ولا لم يكن لهم أمان مع موسى عليه الصلاة والسلام وهارون معهم بين ظهرانيهم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات ربه وترك نبيا بينهم، ومع ذلك فإنهم عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتعالى. في خيبر استشهد من المسلمين 16 رجلا، وقيل 15 وقيل 20، وقتل من اليهود 93 رجلا واستسلم باقي اليهود. لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر فإن فدك وكان يقيم فيها يهود صارعت وطلبت الصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على شروط خيبر، فصارعت فدك وطلبت الصلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، السؤال التالي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت هاجرت إلى الحبشة، فما الحوار الذي دار بينها وبين عمر رضي الله عنه وبين الرسول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وبينها، فلننظر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث طويل منه يعني، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، هم أهل السفينة هم الأشعريين، يعني أبو موسى الأشعري، نحن سبقناكم بالهجرة، ويقصدون أهل اليمن، هم الوفد يعني الذي جاء أو الذين أسلموا وجاءوا يعني مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسفينة لعبت بهم أمواج ويعني لجأوا إلى الحبشة، فلقوا هناك المسلمين ومعهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المسلمين في الحبشة، فظلوا معهم حتى عاد الجميع. فأسماء رضي الله عنها كانت من المهاجرات إلى الحبشة، فكان الناس يقولون للمهاجرين أهل الحبشة ولأهل السفينة الأشعريين نحن سبقناكم بالهجرة، وفعلا سبقوا بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي ممن قدم معنا أي من الهجرة من الحبشة، وكانت هاجرت إلى النجاشي للحبشة فيما هاجر، فدخلت على حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، حفصة ابنة عمر رضي الله عنهم. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عنده، هي أسماء بنت عميس عنده، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ من هذه؟ فقالت أسماء بنت عميس، حفص يعني رضي الله عنه، قالت أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه: الحبشية، يعني يقصد التي هاجرت إلى الحبشة، الحبشية هذه، البحرية هذه، أي التي جاءت يعني هي عن طريق البحر إلى، هاجرت عن طريق البحر وعادت عن طريق البحر، الحبشية هذه، البحرية هذه. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر رضي الله عنه ذات ما كان يقول يعني بعض الصحابة للمهاجرين إلى الحبشة والأشعري، فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء رضي الله عنها وغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعداء، كنا نحن في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، نؤذى ونخاف في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أقسمت بالله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت، كلام لعمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ، يعني لا أميل عن الحق وأبتعد عنه، ولا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، ولا أزيد عليه. نخرج إلى فاصل على أن نستكمل بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الحلقة. كنت قبل الفاصل تكلمت عن الحوار الذي دار بين عمر رضي الله عنه وبين أسماء بنت عميس رضي الله عنها المهاجرة إلى الحبشة، وكيف أن عمر رضي الله عنه قال: نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فنحن سبقناكم إلى الهجرة. وإنها غضبت من هذا الكلام وأقسمت بالله لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتذكر له ذلك، فقالت: أنتم كنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعودون إليه ترجعون إليه لكن نحن كنا في أرض بعيدة وأرض بعد البعداء البغضاء، فكنا نؤذى في الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأقسمت وقال ازاي؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت، أي ما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فذهبت أو انتظرت مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إن عمر قال كذا وكذا، فقصت عليه ما قال عمر. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فما قلت له؟ أنا قبل أن أكمل، أنا كنت في إجابة زينب بنت الحارث التي وضعت السم للنبي عليه الصلاة والسلام قلت الإجابة لا أرى فيها ذكاء، إنما أرى فيها مكرا وخداعا. لكن هنا في إجابة أسماء رضي الله عنها لعمر أرى فيها ذكاء وعاطفة واتقاد كده قريح فارق، وهذا ليس تحيزا يعني لزينب عن لأسماء على زينب، لكن يعني أنا أنظر هنا الإجابة، إجابة زينب بنت الحارث كانت إجابة يعني فيها أنها تريد أن تفلت من الموضوع، أن تفلت من أو تفلت من الموضوع. لكن هنا إجابة أسماء بنت عميس إجابة فيها ذكاء وفيها عاطفة وفيها غيرة وفيها صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، هجرة من مكة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة، لهم جاءوا مع بعضهم البعض يعني الأشعريون والمهاجرون إلى الحبشة، هجرتان، هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة، وهجرتكم إلى الحبشة، لهم هجرتان. قالت أسماء رضي الله عنها فلقد رأيت أبا موسى، أبا موسى الأشعري روى الحديث، وأصحاب السفينة، الكل يأتي إليه، يأتوني أرسالا، أرسالا يعني جماعات، جماعات متفرقين، يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، وما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ولقد رأيت أبا موسى أشعري وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، حديثه في الصحيحين وغيرهما، بخاري ومسلم وغيرهما. طبعا يعني هذه فرحة لا تقاربها فرحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد للمهاجرين إلى الحبشة ولأهل السفينة أن لهم هجرتين وليست هجرة واحدة كباقي الصحابة. سؤال عن القتال في الأشهر الحرم، قتال في الأشهر الحرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا خلاف في جواز إذا بدأ العدو، إذا بدأ العدو القتال، وهو الأشهر حرم والعدو يبدأ القتال وأنت يعني تقف مكتوف الأيدي أمام الاعتداء وتقول نحن في الأشهر الحرم، لا، يبقى لا خلاف على في جوازه إذا بدأ العدو القتال، إنما الخلاف أن يقاتل، أن يقاتل فيه المسلمون ابتداء، يعني هم الذين يبدأون. وإن كان الجمهور جوزوا القتال في الأشهر الحرم، جوزوا القتال في الأشهر الحرم، وقالوا إن تحريم القتال في الأشهر الحرم نسخ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على جواز القتال في الأشهر الحرم. يعني إذا قلنا إذا اعتدى عليك العدو في أي وقت سترد، في أي وقت سترد، إنما الكلام عن هل أنت من الممكن أن تبدأ القتال أنت في الأشهر الحرم، الجمهور إما الأربعة على الجواز ده لو قال إن آيات إن الآيات التي يعني كانت تمنع القتال تنهى عن القتال في الأشهر الحرم نسخت هذه الآية. جاء خبر انتصار المسلمين على اليهود في خيبر على قريش بالحزن والغم بالحزن والغم، لأن اليهود القريش كان في ظنها أن المسلمين لن يستطيعوا أن يهزموا يهود خيبر، أولا للحصون الشديدة جدا كما رأينا قبل ذلك، ولكثرة سلاحهم وكثرة مالهم وكثرة رجالهم، فكان يظن القرشيون أنهم سينتصرون على المسلمين، لكن الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله عليه الصلاة والسلام وعباده الصالحين، فحزنت قريش، حزنت قريش كما قلت لم تكن تتوقع أن يهزم المسلمون أهل خيبر. ليه؟ لأن خيبر كانت مشهورة بشدة حصونها وقلاعها على مستوى الجزيرة، على مستوى الجزيرة. القبائل غطفان احنا كما رأينا قبل ذلك يعني رجعت عن مساعدة خيبر لما سمعت أصواتا من خلفها، فظنت أن المسلمين يهجمون على ديارهم، فرجعوا عن نصرة خيبر. القبائل العربية الأخرى أدهشها الخبر وبدأت في تقليل العداء للمسلمين وجنحت إلى المسلمة، خاصة بعد صلح الحديبية، لأن خيبر كانت بعد صلح الحديبية. فالقبائل العربية هذه العداوة الشديدة التي كانت عند القبائل العربية بدأت يعني تهدأ بعد الصلح مع قريش في صلح الحديبية وبعد انتصار المسلمين على اليهود في خيبر. سؤال التالي عن خرس التمر وكيف أو ماذا قال اليهود لعبد الله بن رواحة، حاولوا يعني أن يعطوا رشوة لعبد الله بن رواحة حتى يعني لا يقدر خرص التمر، يعني التمر على النخيل يقدره رطبا يحتاج إلى خبرة، فحاول اليهود يعني أن يعطوا رشوة لعبد الله ابن رواحة كما سنرى، اليهود يعني ينظرون يعني يقولون رجل من الناس لا يعرفون قدر الصحابة ولا قيمة الصحابة، فحاولوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة كما سنرى. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اليهود لما اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عليه الصلاة والسلام دعنا نكون في هذه الأرض أي في خيبر نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بالأرض منكم، فسأل اليهود رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقرهم بها على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأصلا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه يعني غلمان يقومون على هذه الزراعة، فكانوا لا يتفرغون أن يقوموا، فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء. ولاحظ أن اليهود فرحوا بهذا الصلح، لماذا؟ لأن اليهود قبل أن يتصالحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا عرضوا نصف ثمار خيبر على قبيلة غطفان مقابل أن تقف معهم ضد المسلمين حتى ينتصروا على المسلمين وتعطيهم نصف ثمار خيبر، يعني كده كانت ستعطي نصف الثمار لغيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم نقركم بها يعني أو نقركم بها على ذلك ما شئنا ما شئنا. فأقروا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صالحهم إلا لو حدث منهم شيء، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن اليهود يعني فيهم الغدر، فيهم الغدر. فلما كان النخيل بقى عندما يصرم النخيل، فيبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليقدر التمر على النخيل، يعني فحظر عليهم النخلة، وأهل المدينة يسمون ذلك الخرص، الخرص يعني يحسب يقدر التمر على النخيل. وهذا موجود إلى الآن، يعني بعض الناس أيضا إلى الآن يوجد من يقدر البرتقال، يقدر المانجو، يقدر التمر على وهو على رؤوس الأشجار، وتقديره في الغالب يعني يكون قريبا من الحقيقة بعد الأوزان. فعبد الله بن رواحة كان هو الذي يذهب يخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطرة، يعني مثلا يقول هذه فيها مثلا 100 طن للمسلمين 50 وأنتم لكم 50. فكانوا بالطبع لن يسلموا لعبد الله بن رواحة، هذا يعني شيء بدهي في عند اليوم. فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، أكثرت علينا يا ابن رواحة. فشكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شدة خرصه، شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوا. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا أعضاء الله أتطعمون السحتة؟ يعني هم شكول أولا قالوا أكثرت علي، وذهبوا يشكون للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم حاولهم أن يقدموا له الرشوة. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيا أعداء الله، يا أعداء الله أتطعمون السحت الحرام يعني، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغضوا إلي من عدتكم من القردة والخنازير. يعني كان جريئا في الحق رضي الله عنه، قتلتم أنبياء الله سبحانه وتعالى وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، على أن أظلمكم، يعني العدل مطلوب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا وأقربوا للتقوى، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، فأنا إلي جذاز النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. هذا العدل، هذا هو العدل، كما ضربت المثال قلت وقدر 1000 طن وقال أن أعطوا المسلمين 500 وأنتم خذوا 500، فقالوا أكثرت علينا، قال خلاص يعني دعونا نحن يعني الذين نجمع التمر وأعطيكم 500 التي اتفقنا عليها، يعني أنتم إن رفضتم أن تجمعوا أنتم التمر وتعطونا 500 ده مثال يعني، فنفعل نحن العكس، هذا مقتضى الذكاء والعدل. فلما يعني قال لهم ذلك فقال أنا إلي جذاز النخل، اتركوني أنا أجمع التمر وأعطيكم نصف الذي قلت، قد قرصت 20,000 وسق من تمر، أنا قلت للموجود على النخيل يعطي إن شاء الله 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي، يعني أنا أجني أنا وعلى نفسي ما ذكرت 20,000 وسق من تمر. فلما وجدوا ذلك فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. الآن هذا هو الحق لأنه لو لم يقل لهم ذلك صاروا يماطلون معه، قلل قلل قلل، بعد أن حاولوا أن يرشوا ولم يستطيعوا، فكانوا سيقولون قلل قلل، فهو عكس المسألة، أنتم أبيتم هذا أعطوها لي وأنا أعطيكم ما قدرت، فأبوا وقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قل. وهذا الحق، يعني والله أبتسم على قول اليهود، يعني هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. السؤال التالي عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يعني الذي فيه الأعرابي الذي أبى أن يأخذ من قسمة خيبر شيئا، من قسمة خيبر شيئا، وأن يرد ما أعطي له، وقال إنه لا يريد هذا وإنما يريد الشهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يروي لنا هذا هو شداد بن الهاد رضي الله عنه، قال جاء رجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأعراب هم الذين يسكنون البوادي، الذين يسكنون البوادي. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم قال أهاجر معك، أهاجر معك. فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، بعض أصحابه. فلما كانت خيبر غنم رسول الله عليه الصلاة والسلام سبيا، فقسم وقسم له اللي هو النساء يعني المسبيات في الحرب، فأعطى أصحابه ما قسم له، يعني قال لأصحابي خذوا هذا للأعرابي، وكان يرعى ظهرهم، يعني هو الذي يقوم على رعاية الإبل والخيول لهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قد قسمه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذه فجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يعني ما زال الحديث فيه يعني بقية، ووقت الحلقة انتهى. إن شاء الله وقدر استأنف في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.